إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان لا يزال مضطرًا ومحتاجًا غاية الاحتياج إلى الركون والتفويض والاعتماد على الخالق رب العالمين الله جل جلاله. مهما وجد الإنسان من مجالات وطرق في هذه الحياة، فإنه يشعر ضرورة وبداع فطري إلى أنه لا يستقل بنفسه. ولذلك تخبط كثير من الناس في الاعتماد على الآخرين، ناسين وضالين عن الطريق الأمثل وما يجب عليهم، وهو اعتمادهم على رب العالمين. كثير من الناس اعتمدوا وفوضوا أمورهم إلى مخلوقين ضعفاء أمثالهم، فلم يزدهم ذلك إلا خسارة وضلالا. لا يزال كثير من الناس يعول على المخلوقين وهم ضعفاء مخلوقون مثله، وكان الواجب عليه كما قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أيها الإخوة المؤمنون، حينما نستعرض تاريخ الصفوة من البشرية نجدهم في كل أحوالهم مفوضين أمورهم إلى الله، وبخاصة في اللحظات الحرجة والمواقف الصعبة التي يعلمون علم اليقين أن لا منجي لهم إلا رب العالمين. هذا أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، حينما تكالب عليه أعداؤه من المشركين كان قلبه عامرا بالتوكل على الله. ولذلك لما حشدوا قوتهم وأوقدوا نارهم كان قلبه عامرا بالطمأنينة إلى ربه، فكانت النتيجة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا الأنبياء من قبل، نوح عليه السلام لم يأبه بتهديد أعدائه، وهكذا الأنبياء من بعده: ثم كيدوني فلا تنظرون. كل حشدهم لم يكن إلا خسارا وبوارا، لعلم هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام أن ما سوى الله مخلوق ضعيف. وهذا كليم الرحمن موسى عليه السلام، لما استحكمت الأمور وضاقت الأحوال ومعه الذرية الضعفاء من بني إسرائيل الذين آمنوا معه، فلما وصلوا إلى البحر وفرعون من ورائهم وهم يقولون: إنا لمدركون، أين المفر؟ بحر من أمامنا وفرعون وجنده من ورائنا. فيقول موسى عليه السلام مقولة الواثق بربه المتوكل عليه سبحانه: كلا إن معي ربي سيهدين. فكانت المعجزة الخالدة حينما أمره الله أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وهكذا في سلسلة كريمة من مواقف الأنبياء، حتى كانت عند أكملهم وأشرفهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت حياته توكلا على الله وتفويضا إليه وأنسا به وركونا إليه جل وعلا. وسجل القرآن أحد المواقف التي ينبغي أن نستحضرها وأن نستحضر ما فيها من العظات والعبر، حينما خرج عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر وآواهم المبيت والاختفاء إلى غار، حينما قال أبو بكر وهو يسمع مواطئ أقدام القوم من فوقهم، يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لأبصرنا. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقولة الواثق: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ماذا ستظن في اثنين الله ثالثهما؟ تأييدا وحفظا ونصرا. هل لهم غير هذه الحال من الحفظ والنصر والتأييد والمنعة؟ توكل مطلق على رب العالمين. فيقول الله تعالى معلما العباد في كتابه العزيز عن هذا الموقف الذي ينبغي أن يكون حاضرا في كل مراحل حياتنا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول رسولنا لصاحبه أبي بكر لا تحزن، فأنزل الله سكينته، أنزل الله السكينة والنصر والمنعة والتأييد، وما عمر به قلب نبيه عليه الصلاة والسلام من التوكل على الرحمن. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان لا يزال في قلبه خوف ما لم يملأ بالركون والأنس بالله سبحانه وتعالى، لا تزال في نفس الإنسان فرقة وشعث لا يجتمع إلا بالأنس بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إذا لم يجد الإنسان أنسا وطمأنينة في سجوده بين يدي الرحمن وفي صفه أقدامه عند الصلاة وفي قيامه للصلاة في جوف الليل، ولم يجد طمأنينة في أدائه للعبادات والإقبال عليها كأنما يقبل على أحب محبوب لديه، إذا لم يجد ذلك فإنه لا يزال بعيدا، لا يزال بعيدا عما ينبغي أن يصل إليه من الأنس بهذه العبادات الكريمة. أوليس الناس فيما هم فيه من أمور معايشهم وطبيعتهم الحياتية أن الواحد منهم إذا ركن وقرب من إنسان ذي هيئة وصفة ومكانة ومنصب وجد بذلك فخرا وظن به عزا، فأين العقل والفكر عن أن يكون هذا الفخر وهذا العز وهذا الأنس بخالق الخلق أجمعين، من بيده ملكوت كل شيء، ومن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن لم يصل إلى هذه المنزلة فلا يزال طريدا بعيدا، ولا يزال في قلق مهما ظن أنه قد اطمأن. أيها الإخوة المؤمنون، لقد قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل العظيم وأبدى فيه وأعاد، كما أبدى فيه قرآن ربنا وأعيد فيه وأكد عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وغيره. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. هذه هي الحقيقة، هذه هي حقيقة الحياة. كل هؤلاء الخلق لن يستطيعوا أن يفعلوا لك شيئا إلا وقد أذن الله به، ولو كانوا من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم. فلما يلتفت القلب إلى هؤلاء ويضل عمن بيده خلق هؤلاء وتصريف الكون كله؟ وجاء في رواية لهذا الحديث المتقدم قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. ما أجملها من كلمات، وما أكرمها من قواعد إذا استقرت بالقلب واستيقنت بها النفس. النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. وهذا يكون إذا ظن الإنسان بربه الظن الكريم الظن الحسن. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أنه جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. من ظن بالله الخير وجد الخير، ومن ظن بالله وتوقع من الله سوى ذلك وجد ما توقع. وتأملوا أيها الإخوة المؤمنون في هذه الوصية النبوية والقاعدة الربانية: الفرج مع الكرب. وهل يسلم أحد من الناس من كرب يصيبه ومن ضائقة تحتوشه؟ فلتحضر حينئذ هذه القاعدة مع حسن ظن بالله: الفرج مع الكرب. وتأملوا في هذا الترتيب اللغوي: الفرج لم يقل بعد الكرب، ولكن معه، مع الكرب مصاحب له. وإنما يكون ذلك متى استقر هذا الأمر في القلب. قال بعض العلماء: قد نص الله في كتابه أن العمل الصالح ينفع عند الشدة وينجي فاعله، وأن عمل المعصية يؤدي بصاحبه إلى الشدة. قال الله تعالى عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالآية تشير إلى أن هذا التسبيح والصلوات والذكر الذي كان من يونس عليه السلام نفعه الله به في غاية ما كان من الشدة في هذه الأعماق السحيقة والظلمات المتداركة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفي الجانب الآخر وما تجنيه وتؤول به السيئات على أصحابها لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له الملك الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه إذا كان الناس يأنسون بمحبوبيهم في هذه الحياة فإن مما ينبغي على المؤمن أن يعتني به أن يكون أنسه الأكمل وارتياحه الأعظم بذكره لله تعالى، وإنما يكون هذا إذا وطن الإنسان نفسه على ذكر الله وعلى الأنس به سبحانه وبعبادته. الأنس الحقيقي والطمأنينة الصحيحة إنما هي بالله وبذكره سبحانه. وقد قال ربنا سبحانه في الحديث القدسي أنا مع عبدي حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإذا كان الإنسان لا ينفك عن أصحاب يأنس بهم ويجالسهم فيجد اللذاذة بمجالستهم، فإن المؤمن يدرك حق الإدراك أن أعظم صاحب هو الله سبحانه. أولسنا نردد في أذكارنا عند الأسفار التي يكون معها عادة تغير الأحوال وحصول شيء من الوحشة، نقول في هذا الذكر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل إلى آخر الدعاء. اللهم أنت الصاحب في السفر، فالله أعظم صاحب إذا استحضرت ذلك وأنس قلبك بذكره سبحانه وتعالى. وكم من العطايا التي يفيضها الله على عبده إذا لزم هذا المسلك الكريم. فقد وعد ربنا ووعده الحق وقال وقوله الصدق ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن لم يطمئن قلبه بذكر الله فلن يجد طمأنينة أبدا، ومن غفل قلبه عن ذكر الله ليطمئن فقد أخطأ طريق السعادة وضل عن سبيل الهداية. ومهما أراد أن يعوض ذلك بأي شيء من أمور هذه الحياة الدنيا فلن يجد له سبيلا. ومثل هؤلاء ينطبق عليهم ويصدق قوله سبحانه أم على قلوب أقفالها، فالذين طمست أبصارهم وأغلق على قلوبهم لا يهتدون بهذا القرآن، لا يهتدون بهذا القرآن ولا يجدون إليه سبيلا، عقوبة من الله لهم. فإن من أعرض عن الله أعرض الله عنه، وحسبك بذلك ضلالا وشقاء عياذا بالله من كل هذا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فلا يزال الإنسان في هذه الضرورة الملحة أن يعظم ركونه إلى الله وصلته به سبحانه بكثرة ذكره والأنس بتعبده. فإذا صففت قدميك في الصلاة ووضعت جبينك على الأرض لله ساجدا فلا تعجل، وأفرغ كل ما في قلبك من الأماني بين يدي ربك ومولاك، فسله سبحانه فإنه يحب سؤالك ويجيبك لعطائك ولندائك. والله هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين. فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا أمننا وإيماننا واستقرارنا واجتماعنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ونائبه لكل خير، وأعذهم من كل إثم وشر. اللهم اجعلهم رحمة على رعيتهم يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بمنك وفضلك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.